دكتور أيمن يحدثنا اليوم المقرر التجديد لهذه الحلقة وهو عن مد الصلة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مدين من المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها، وهما مد المنفصل، المد المنفصل والمد المتصل، وبينا مقدار كل منهما لحفص من طريق الشاطبية، وقد عتب علينا بعض الإخوة لماذا لم نبين مقدارهما من طريق لحفص من طريق طريبة النشر، لعلنا نفعل ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله استدراكا على الحلقة الماضية، وذلك من أجل إخواننا الذين هم يعني متخصصون أكثر من عامة المشاهدين. أما مدنا اليوم فهو كما تفضل أخي الدكتور محمد مد الصلة. مد الصلة أحد المدود في القرآن العظيم، وتعريفه يا إخوتي هو يتعلق بهاء الضمير. عندنا في اللغة العربية هاء نستعملها لنكني بها عن المفرد الغائب المذكر، هو إن هو، فنكني بها عن شخص غائب مذكر غير موجود في بين المتكلم والمخاطب. هذه الهاء هي في اللغة العربية إما مضمومة وإما مكسورة. إن كانت مضمومة ووقعت بين حرفين متحركين كانت العرب تشبع ضمتها حتى يتولد منها واو لفظية، وإن كانت الهاء مكسورة ووقعت بين متحركين كانت العرب تشبع كسرتها حتى يتولد من تلك الكسرة ياء لفظية. فلذلك تعريف مد الصلة هو صلة هاء الضمير، نستطيع أن نشاهد ذلك على اللوحة. مد الصلة هو صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت الهاء مضمومة وبياء إن كانت مكسورة، بشرط أن تقع يعني الهاء بين متحركين، نحو إنه على رجعه لقادر. لاحظوا إنه على، فأنا أشبعت ضمة الهاء هنا حتى تولد منها الواو، رجعه لقادر. أيضا هنا مططت صوتي بكسرة الهاء حتى تولد منها ياء لفظا، وهذه الياء ليست موجودة في رسم المصحف. هذا هو مدخل بحثنا اليوم. الصلة، مد الصلة هذا يا إخوتي هو في القرآن العظيم نوعان. نوع يسميه علماؤنا صلة صغرى، وذلك أن لا يقع بعد هاء الضمير همزة قطع في أول الكلمة الآتية. ونوع يسميه علماؤنا الصلة الكبرى، وذلك بأن يكون الحرف الذي بعد الهاء همزة قطع. نلاحظ على الشاشة نوعا مد الصلة اللذان هما في كتاب الله عز وجل. أقسام الصلة: صلة صغرى ليس بعدها بعد الهاء همزة، نحو ماله وما كسب. لاحظوا بعد الهاء أتت واو في كلمة وما، وأمه وأبيه. أيضا هنا في كلمة وأمه جاء بعدها واو في كلمة وأبيه. أما الجزء الأيسر من اللوحة فالصلة الكبرى، وذلك بأن يكون بعد الهاء همزة، نحو ما له، يحسب أن ما له أخلده. لاحظوا أنه بعد الهاء جاءت همزة في كلمة أخلده. إلى طعامه أن صببنا الماء صبا. أيضا هنا بعد الهاء جاء همزة، فلذلك هذا المد يسميه علماؤنا صلة كبرى. ما الفرق بينهما يا إخوتي؟ مد الصلة الصغرى يعتبر مدا ملحقا بالمد الطبيعي، لذلك كما سنذكر الآن مقداره حركتان. أما الصلة الكبرى فلو لاحظتم هو يشبه المد المنفصل، فلذلك الصلة الكبرى تعامل معاملة المد المنفصل فتمد بمقدارها. كما قلت منذ قليل الصلة تمد بمقدار حركتين، يعني نقول إنه على رجعه لقادر، هذه الواو هو بمقدار حركتين، رجعه بمقدار حركتين، لا نزيد ولا ننقص. نلاحظ ذلك على اللوحة التي تبين ذلك. مقدار مد الصلة الصغرى تمد الصلة الصغرى بمقدار حركتين وتلحق بالمد الطبيعي نحو إنه على رجعه لقادر. لاحظوا على الجزء الأيسر تقرأ إنه على بواو ملفوظة رجعه لقادر أيضا تقرأ بياء ملفوظة. أما الصلة الكبرى فنلاحظ على اللوحة التالية مقدار مد الصلة الكبرى تمد الصلة الكبرى بمقدار 4 أو 5 حركات وتلحق بالمد المنفصل نحو ما له أخلده تقرأ ما له أخلده تماما كالمد المنفصل كأننا نقول يا أيها. أيضا المثال الثاني اليائي إلى طعامه أن كذلك تمد بمقدار 4 أو 5 حركات. هذا هو درسنا اليوم يا إخوة مد الصلة بنوعها. هناك أمور ننبه عليها تتعلق بمبحثنا هذا. الأمر الأول مد الصلة لا يظهر إلا في حالة الوصل، فإذا وقفنا على هاء الضمير فإن تلك الصلة تذهب ونقف بهاء ساكنة. إذن لا يكون مد الصلة إلا حالة الوصل، فإن وقفنا نقف بهاء ساكنة. نلاحظ ذلك من خلال المثالين في اللوحة التالية. التنبيه الأول يكون مد الصلة في الوصل لا غير، فإذا وقفنا نقف بالسكون نحو ماله وما كسب نقف ماله إلى طعامه أن نقف إلى طعامه. هذا هو الأمر الأول الذي أحببنا أن ننبه عليه. الأمر الثاني يا إخوتي قلنا في تعريف مد الصلة أن شرط الهاء أن تقع بين متحركين. ما هي الحالات الأخرى؟ الحالات الأخرى 3 أنواع: أن تكون الهاء مسبوقة بساكن وبعدها متحرك، هذا أمر. الأمر الثاني أن ينعكس الأمر، تكون مسبوقة بمتحرك وبعدها ساكن. الحالة الثالثة أن يكون قبلها ساكن وبعدها ساكن. في هذه الحالات 3 لا صلة، فلا يكون مد الصلة إلا إن وقعت الهاء بين متحركين. فلذلك نذكر لكم في اللوحة التالية أمثلة وتقيسون عليها ليس فيها صلة في تلاوتنا للقرآن العظيم. التنبيه الثاني ليس في الأمثلة التالية ولا ما يماثلها مد صلة لانعدام الشرط. المثال الأول فيه هدى، لاحظوا بأن الهاء سبقت بساكن فلذلك ليس فيها مد صلة. اسمه المسيح، اسمه المسيح، هنا الهاء أتى بعدها ساكن وهو لام التعريف من كلمة المسيح. يعلمه الله، هنا هاء الضمير وقعت بين ساكنين فقبلها ساكن وبعدها ساكن لذلك لا صلة فيها. قد يتساءل إنسان هل قاعدة مد الصلة هذه تنطبق برواية حفص عن عاصم على القرآن كله؟ نعم يا أخي، هي تنطبق على القرآن من الجدة إلى الجدة. اللهم إلا كلمتين اثنتين، كلمة لم تنطبق عليها القاعدة ورواها حفص رحمه الله عن شيخه بالصلة هكذا تلقاها، والكلمة الثانية لم تنطبق انطبقت عليها القاعدة ولكن حفصا رواها من غير صلة. نلاحظ الكلمتين في اللوحة الأخيرة من حلقة اليوم. التنبيه الثالث يستثنى من قاعدة مد الصلة كلمتان، الأولى لم تنطبق عليها القاعدة وفيها صلة وهي ويخلد فيه مهانا في الفرقان الآية التاسعة والستون. لاحظ أن فيه الهاء قبلها ساكن ومع ذلك فإن حفصا رواها بالصلة فنقرأها فيه مهانا. والكلمة الثانية كما نلاحظ انطبقت عليها القاعدة ولا صلة فيها وهي يرضه لكم في سورة الزمر الآية 7. لاحظوا بأن الهاء وقعت بين متحركين فقبلها متحرك وبعدها متحرك ومع ذلك فإن حفصا لم يروها يرضه لكم بل رواها بضمة فقط يرضه لكم. هذا هو درسنا اليوم، مد الصلة في القرآن العظيم وما يتعلق به، ونرجئ الكلام على بقية المدود إلى الحلقات القادمة بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
شكرا أخي الدكتور أيمن، وهذا الاستثناء الذي عرض له الدكتور أيمن يؤكد على أن القواعد التجويدية للأئمة القراء إنما استنبطوها من الروايات من طريقة الأداء التي تلقوها عن أشياخهم، ولم تكن القاعدة هي المضطردة دائما، بل الرواية هي التي تحدد مساحة القاعدة. والحمد لله الذي حفظ لنا هذا القرآن بأدائه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم.